الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة، وهي الدورة العلمية 49 بعد 104 بفضل الله سبحانه وتعالى، والمقامة في يوم الاثنين الموافق 7 من شهر ربيع الأول لعام 44 و400 ألف، ويتضمن عدة وقفات. نبدأ بوقفتنا الأولى مع تفسير العلامة السعدي رحمه الله تعالى في تدبرات من تفسيره من جمع بعض طلبة العلم، وقراءتنا فيما يتعلق بسورة النساء في قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، قال الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين.
كلمة مفهوم وكلمة منطوق، هذه من الدلالات الألفاظ، والأحكام تؤخذ من النصوص باعتبارين: باعتبار منطوق النصوص، فمنطوق النصوص يدل على كذا وكذا وكذا مما هو ظاهر النص، ويؤخذ أيضا تؤخذ الأحكام من مفهوم النصوص، من المفهوم، فإن النص يدل بمفهومه على شيء ما، وبالتالي نأخذ الحكم بالمفهوم ونأخذ الحكم بالمنطوق. إذا تعارض منطوق مع مفهوم، ظاهر منطوق مع مفهوم، قدمنا المنطوق على المفهوم. وشرط الأخذ بالمنطوق ألا يخالف شرط الأخذ بالمفهوم ألا يخالف منطوقا، ألا يخالف منطوقا. فعندنا مثلا قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق رسولا بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين ولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصير. ظاهر النص ماذا؟ منطوقه ماذا؟ منطوق أن الهداية إنما تكون في ما دلت عليه، ما دل عليه هذا النص، من جهة ماذا؟ من جهة أن من يشاقق الرسول ويخالف الرسول ويعارض سنة الرسول من بعد ما تبين له الهدى وقامت الحجة عليه ويتبع غير سبيل المؤمنين وهو سبيل أهل السنة والجماعة، فيخالف السنة ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصليه جهنم، أي أنه يتعرض لهذا الوعيد الشديد وساءت مصير. فمنطوق النص تحريم مشاقة الرسول ومخالفة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين وأهل الصراط المستقيم، ده المنطوق، هذا منطوق النص. طيب بالمفهوم يدل على الضد، إذن من يتبع الرسول ويتبع سبيل المؤمنين فإنه يدخل تحت الوعد لا الوعيد، وهو أن الله عز وجل يرزقه جنات تجري من تحتها الأنهار. يبقى منطوق النص هنا التحذير من المخالفة، لأن من خالف الرسول واتبع غير سبيل المؤمنين تعرض لهذا الوعيد الشديد، بالمفهوم أن من أطاع الرسول واتبع سبيل المؤمنين فإنه يتعرض لماذا؟ فإنه يكون تحت الوعد، أي أن الله سبحانه وتعالى يدخله جنات وينعمه في الآخرة ويثيبه على اتباع. هذا مسألة المفهوم والمنطوق. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهال. فمنطوق النص ما هو؟ إن جاء فاسق يخبرني بخبر أتثبت، فلا أرده بإطلاق ولا أقبله بإطلاق، وإنما أتثبت، إن بان صدقه قبلت وإن لم يظهر صدقه رددت. طيب معناها ماذا بالمفهوم؟ ده المنطوق. طب المفهوم: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم ثقة بنبأ فاقبل. فإذا كان الفاسق يتوقف في خبره فإن الثقة يقبل خبره، يبقى هذا يدل على ذلك. هذا معنى مفهوم ومنطوق. فأنا أخذ الدلالة من منطوق النص بالظاهر، بالمفهوم اللي هو خلاف هذا الظاهر، على حسب أنواع المفهوم. في مفهوم مخالفة الذي مثلنا له، ده مفهوم مخالفة، وفي مفهوم موافقة. يعني مثلا قال الله سبحانه وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، اللي بيأكلوها يأكلوها. طيب من قام على حرقها ومن قام على إتلافها ومن قام؟ يبقى هذا من باب أولى. قال تعالى: ولا في الأبوين ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أخذ من هذا تحريم الضرب من باب أولى، إذا كان الله قد حرم علي أن أقول ولا تقل لهما ولا تقل لهما أف، يبقى هل يجوز الضرب؟ يبقى من باب أولى. إذا حرمت أف أف حرمت، يبقى الضرب من باب أولى، الضرب من باب أولى. لكن لو جاء ولا تضربهما، ممكن واحد يقول أنا مش هضرب بس ممكن أقول أف، ممكن أعلي صوتي لو جاءنا عن ضرب. فلهذا كان النهي عن الأف قاطعا للطمع في أي شيء يقع، لأنه هذا أدنى شيء، أن الأب أو الأم تأمرك بشيء ثم إنك فقط تقول أف أو تتضجر، لأن كلمة أف كلمة تضجر بأي شيء من الأشياء، تتضجر ولو بالملامح مثلا، تنفخ ترفع إيدك تعمل كذا، هذا ممنوع. فلما نهي عن الأف أغنى عن السب وعن الضرب وعن الشتم وعن الطرد وعن وعن وعن، لأنه نهى الله هنا عن أدنى أدنى شيء. لكن لو قال الله ولا تضربهما، ممكن واحد يسب ويقول النهي عن الضرب بس، لكن ما نهانا عن السب، لكن ما نهانا عن الشتم، لكن ما نهانا عن كذا، لكن ولا تقم لهما أف، ممكن يقول نهانا عن الأف لكن ما نهانا عن الضرب، نقول أنت مجنون. الشارع إذا نهاك عن أف معناها ماذا؟ معناها من باب أولى ينهاك عن الضرب، من باب أولى ينهاك عن الضرب. كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض. ثم تسب إذا كان أنت منع عن رفع الصوت. فإذا خلاصة المبحث هذا ماذا؟ أن القرآن الكريم نأخذ الهداية منه من جهات، منها جهة المنطوق أي ظاهر النص، ومنها جهة المفهوم. مثل ما تقول أنت في بيتك: لا أنا لن أفعل هذا الشيء لأن أبي لا يرضى، مع أنه ممكن يكون أبوك منهاك، لكن ملامح وجه الأب، مفهوم الأب، مفهوم كذا، ولهذا تقول تنسب إلى أبيك أنه لا يريد ذلك أو كذا من ملامح وجهه. يعني لو أنت مثلا تقول أنا هنزل مع فلان وفلان همشي شوي، ما ردش عليك ودخل، معناه إيه؟ مش موافق. لكن واحد آخر: أنا هروح مثلا كذا، طب معاك فلوس يا ابني؟ لا. أيوة معاي. طب ما تاخد فلوس معاك بزيادة ولا كده، ده بقى علامة الرضا، تمام. لكن تقول له أنا مثلا نازل أمشي مع فلان يوم سلبك وداخل، معناه إيه؟ خذ بقى الجواب، مع أنه ما تكلم، لكن مفهوم تصرفه يدل على عدم ماذا؟ يدل على عدم الرضا. ولهذا احنا عندنا يعني أو حتى في الشرع هذا هو السكوت علامة الرضا، ليس أي سكوت علامة الرضا. السكوت الذي علامة الرضا هو سكوت الرضا. يعني يا بنت انت موافق عليه وإذنها صمتها البكر يعني وإذنها صمتها موافقة عليه فتقوم تضحك خلاص معناه أنه موافقة إذا السكت عن الرضا لكن هتتخنق وحمر وجهها وكذا ما تقول ما ينبغي أن تقول هذا سكوت علامة الرضا في سكوت علامة الرضا وفي سكوت علامة الانفجار سكتة قلبية أي شيء من هذا في سكوت هذا وفي سكوت هذا القرائن هي التي تبين لك أن إذنها صماتها اللي هي البكر يعني إذا جئت تستشير البكر فإذنها صماتها إنما الثيب التي جربت الرجال يبقى تتكلم تقول لك أنا أختار أو لا أختار ولهذا الثيب ماذا تستأمر والبكر تستأذن وإذنها صماتها ده على اعتبار البكر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بكرنا اليوم بكرنا اليوم بتتكلم وتقترح وتروح وتيجي ممكن تأتي على يدها وتقول هذا تزوج وإلا أما تزوجه فلن تزوج أبدا وهذا 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 إلى آخره هذا على افتراض يعني أن البكر ماذا يمنعها الخجل ويمنعها الحياء أن تقول أنا موافقة يا أبي أو لست بموافقة هذه البكر اللي هي فعلا البكر على ما جاء في الأوصاف الشرعية من حيائها من خجلها من إلى آخره نعم فيقول هذه الآية يدل مفهومها على مفهومها وهو الوجه إذا كان مفهوم مخالفة يبقى الوجه الثاني للنص الوجه المقابل للنص الوجه المقابل للنص نعم نعم
من الآيات والأحاديث على الأخذ بالمفهوم منها عند التعارض فهل لقاعدتهم هذه نص ينص عليها من الكتاب والسنة أم لا وإذا لم يكن لها نص من الكتاب والسنة فما حكم هؤلاء في الإسلام لأنهم يرفضون بشدة حكم المفهوم من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية إذا تعارض مع المنطوق فمثلا يرفضون حكم ما تضمنته آية المائدة وهي قوله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم بدعوى أنها مفهوم ويأخذون ما تضمنته آية الأنعام وهي قوله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ويحتجون بهذه الآيات ونحوها على تحليل ذبيحة كل من في الأرض جميعا إذا ذكر الله عند ذبح الذبيحة وإن كان الذابح وثنيا أو مرتدا أجيبونا بارك الله فيكم عن هذا الموضوع الجواب قال الشيخ العثيمين رحمه الله هذه القاعدة التي ذكرها أهل الأصول في أن الأدلة في أن دلالة المنطوق أقوى من دلالة المفهوم ظاهرة جدا لأن دلالة المنطوق واضحة في محل النطق أما دلالة المفهوم فإن اللفظ يدل عليها لا في محل النطق وما دل عليه اللفظ في محل النطق فإنه أولى
يعني في محل النطق يعني هذا ظاهر النص النص دل عليها ظاهرة إنما المفهوم يؤخذ من الآية وليس هو ماذا محل النطق يعني ليس المفهوم منطوقا به يعني هذه الآية ومن يشاقق رسول بعد ما تبين الهدى ما أتانا آية تقول في هذا من لم يشاقق رسول ويتبع سبيل المؤمنين وكذا وكذا فإذا دلالة المنطوق بتكون أعلى من المفهوم ليه؟ لأن دلالة المنطوق هي المنصوص عليه إنما المفهوم غير منصوص نعم
ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة وقد تصدق ببعض الصور تصدق ببعض الصور دون بعض بخلاف دلالة المنطوق فإنها دالة على كل صورها دلالة مطابقة
يعني مثلا فمن المفهوم الذي لا نقول به مثلا قول الله عز وجل حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم الآية إلى أن قال وحلائل أبنائكم الذين وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جنح عليكم وربائبكم اللاتي في حجوركم الربيبة بنت الزوجة لو أنك متزوج امرأة ولها بنت هل بنت هذه تحل لك ولا ما تحل الله عز وجل قال وربائبكم اللاتي في حجوركم. الربيبة حينما تكون في حجرك، أنت تزوجت أمها وهي موجودة عندك في بيتك فتربيها كأنها ابنة يعني لك. وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. طيب مفهوم منطوق الآية ماذا؟ أن الربيبة تحرم عليك إن كانت في حجرك، إن كانت في حجرك، إن كانت في بيتك، إن كنت تربيها. وربائبكم اللاتي في حجوركم. طيب معنى ذلك لو البنت بقيت عند مثلا أقارب أبيها أو كذا، وأنا تزوجت المرأة وابنتها مع جدها ليست في حجري، هل معنى ذلك أنه بالمفهوم يجوز أن أتزوجها؟ لأن الله لما حرم قال وربائبكم اللاتي في حجوركم، والبنت ليست في حجري، ربي ليست في حجري، فهل معنى ذلك أنني أتزوجها؟ الجواب لا. الربيبة محرمة سواء كانت في حجرك اللي هي بنت الزوجة، طالما دخلت بالزوج، طالما دخلت بالأم حرمت عليك البنت، سواء كانت البنت هذه في حجرك أو كانت البنت في ماذا؟ في غير حجرك. لكن لماذا نص الله عز وجل هنا فقال وربائبكم اللاتي في حجوركم؟ لأن هذا الأغلب، الأغلب أن الواحد لو تزوج المرأة وعندها ابنة تكون الابنة معها، يبقى هذا بيان للواقع، بيان للأغلب، وليس يؤخذ من هذه الآية دلالة بالمفهوم اللي هو مفهوم مخالفة أن الربيبة لو لم تكن في الحجر لكانت مباح، لأن المفهوم هذا يعارض ماذا؟ يعارض المنطوق، وهو أن البنت تحرم على الإنسان حرمة مؤبدة إذا دخل بأمها. ولهذا عندنا فرق بين البنت والأم. العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. قاعدة، متى أنا عندي امرأة وابنته، متى تحرم علي الأم بمجرد العقد على البنت؟ لو أنا عقدت على بنت لها أم وبعدين طلقتها بعد العقد وأردت أن أتزوج أمها لا يجوز. طيب لو أنا عكست، عقدت على الأم وطلقته وأردت أن تزوج البنت يجوز. فمجرد العقد على البنت يحرم الأم، أما العقد على الأم لا يحرم البنت. متى تحرم البنت؟ بالدخول بالأم. إذن متى تحرم البنت؟ بالدخول بالأم. ومتى تحرم الأم؟ بالعقد على البنت. فالعقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ها من يعيد القاعدة ديت؟ بنت أمها، متى تحرم البنت علي ومتى تحرم الأم؟ فنقول ها بالعقد على ها لا تحرم البنت. أيوه ها ها تحرم الأم. نخليها كده، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. ها أعد، العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. يبقى الأم المدخول بها، البنت المعقود عليه، البنت المعقود عليها تحرم أمها، الأم المدخول بها تحرم إيه؟ تحرم ابنتها. يبقى قول الله عز وجل وربائبكم اللاتي في حجور، الربيبة ديت التي دخلتم بهن بالأمهات، يبقى سواء كانت ربيبة في حجري أو كانت ليست في حجري، هذا معنى أن المنطوق دلالته أقوى مفهوم، لأن المنطوق بيدل على المطلوب بظاهر النص، لكن المفهوم يكون بمفهوم النص وليس تصريح النص. وما كان بالمفهوم أضعف، ممكن تناقش أنت في المفهوم يا تقبل أو لا تقبل، إنما المنطوق خلاص واضح. المنطوق ماذا؟ المنطوق واضح، المنطوق واضح. نعم. طيب قال
ولأن دلالة المفهوم قد تكون غير مرادة وقد
خلاص كلام الشيخ واضح. نعم واضح كلام الشيخ. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله
ولهذا يا إخواني لا يحل أحد أن يتكلم في كتاب الله عز وجل إذا كان عالما به، عالم بمفهوم وعالم بمنطوق وعالم بلوازم هذا النص وبما يتضمن هذا النص وهكذا، لأن المفردات لا تتناهى، لكن عندنا النصوص الشرعية نصوص محصورة، لكن هذه النصوص المحصورة فيها كليات وقواعد تصلح لكل شيء. الآن احنا بنحتفل الأيام دي، يقولون لك احتفال بمولد النبي، وكالعادة انك ما تسمع في وسائل الإعلام هتسمع ايه، جماعة يقولوا حرام وجماعة يقولوا حلال، جماعة يقولوا بدعة وجماعة يقولوا ايه لا ده سنة، سنة احنا بنحب النبي، يعني احنا نعمل عيد ميلاد لإبراهيم وما نعملش عيد ميلاد للنبي، يعني احنا نكرم ابنائنا كل سنة عيد ميلاد وحفلة صغيرة كده نأكل فيها نشرب فيها ونحتفل، ونحرم أنفسنا من الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول أولا هذا يصلح، تعالى نزرع أرضك، تعالى نشرب شاي، تعالى نقعد على كذا، على احنا حرير مع بعض، اللي انت بتقول ده ممكن مش مشكلة، تعزمنا على ديك رومي، أعزمك على خروف مش مشكلة، ده الكلام ده ما فيش مشكلة، ليس له علاقة بدين، لكن الكلام هذا في الدين ما يصلح. لماذا؟ لأن الدين مطلوب الدليل، كلمة دين مطلوب الدليل، أي شيء تنسبه للدين يبقى لابد من الدليل. فنسألك أيها الفقيه المتفلسف، النبي نفسه احتفل بعيد ميلاده؟ عاش النبي 63 سنة احتفل؟ الجواب لا. الصحابة زادوا عن 100,000 صحابة، أحد منهم احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. طب مات الصحابة وجاء التابعون، مات التابعون وجاء تابعوا، 3 قرون احتفل أحد بمولد النبي؟ الجواب لا. إذن على من احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ يبقى شيء لم يفعله النبي ولا فعله الصحابة ولا فعله التابعون ولا أفتى به الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ولا الفقهاء السبعة، إنما هذا حصل بعد ذلك بعد 400 سنة في عمر أمة الإسلام، لما الدولة الفاطمية اللي بيسموها الفاطمية يعني وهي الدولة العبيدية دولة الخرافات والضلالات والصوفية وكذا، بدأوا يخترعوا مثل هذه الأشياء وانتشرت في العالم الإسلامي لو احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يقول في حديث عائشة في الصحيحين: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. فسؤال طبيعي جدا، أنت تحتفل بالنبي، من الذي احتفل به؟ ولا أنت تحب النبي أكثر من الصحابة وأكثر من التابعين وأكثر من تابعي التابعين؟ شيء لم يفعله النبي لا تفعله، لا تفعله، شيء لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لا تفعل. قالوا لك لا. قالوا يأتون بقى بالمفهوم الذي يعتقدونه اللي هو المفهوم بقى، يقولون النبي قال في يوم الاثنين وصام وقال: ذاك يوم ولدت فيه، ولهذا صار لأنه ولد في يوم الاثنين فصار يصوم يوم الاثنين. طب وإذا قالوا إذا هذا يدل على الاحتفال بمولد النبي، لأن نفس النبي قال بمناسبة مولده أنا أصوم الاثنين، ذاك يوم ولدت فيه. نقول أولا طيب تابعوا النبي صوموا كل اثنين كل اثنين، لأن النبي ولد في يوم الاثنين وكان مولده نعمة للأم، إنما ماذا أنت ماذا تصنع؟ هل تصوم كل اثنين؟ لا. الأمر الثاني، لما كان النبي يصوم كان يحتفل ولا يصوم؟ يصوم ما يحتفل. طب وأنت الذي تفعله تحتفل وتفطر، يعني يوم الاثنين أو يوم مولد النبي تصومه ولا تأكل؟ تأكل، يبقى أنت خالفت النبي. الأمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم علل ذلك في يوم الاثنين، إنما أنت تجعله في يوم مولد النبي هو 12 ربيع، ولو كان يوم أربع، ولو كان يوم جمعة، ولو كان يوم خميس، أنت الذي تعتمد في احتفال ماذا؟ ها؟ تقول يوم المولد هو 12 ربيع سواء جاء الاثنين أو لم يأتي، فلماذا تستدل بنص الاثنين وأنت تخالفه؟ تجعله الأربع مرة، تجعله كذا، تجعله الأربع كل سنة أو الثلاثاء كل سنة أو السبت كل سنة أو الاثنين كل سنة، مع أن النبي أشار إلى الاثنين فقط وجعل التذكر وشكر الله على نعمة ولادته صلى الله عليه وسلم أننا نصوم الاثنين وأنت خالفت. فإن كنت متبعا فعلا ومستدلا استدلا صحيحا يبقى عليك ماذا؟ عليك أن تصوم كل يوم اثنين شكرا لله تبارك وتعالى كما صامه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الحاصل أنك لا تفعل ذلك. أنت يوم واحد في السنة وبتحتفل مش بتصوم وتجعل يوم المولد، مع أن مولد النبي هل هو 12 ربيع؟ أقوال عديدة جدا أصلا، لكن المتفق عليه أنه مات 12 ربيع. فعلام جعلت مولده احتفالا ولم تجعل موته حزنا بقى. المتفق عليه 12 ربيع مات، طب ومولده مختلف فيه ولم يتفق عليه. ومن أين جاءت هذا الاحتفال؟ جاء من إلهاب عواطف المسلمين، لأن معروف بنحب النبي وعايزين نحتفل بالنبي، ولما تيجي تقول لا يجوز الناس هتقول لك ماذا؟ حتى النبي حرام الاحتفال، حتى النبي كذا كذا. لا، حتى النبي نفسه صلى الله عليه وسلم علمنا هذا، فمن كان يحب النبي فليتبع النبي بنص القرآن، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فالذي يحب النبي يطيع النبي، ابنك الذي يحبك يطيعك، لكن ابنك يدعي محبتك ويخالفك هذا ليس حبا. هذا فإن المحب لمن يحبه مطيعه، يطيعه وليس يخالفه. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يدل مفهومها على أن من لم يشاقق الرسول ويتبع سبيل المؤمنين بأن كان قصده وجه الله واتباع رسوله ولزوم جماعة المسلمين، ثم صدر منه من الذنوب أو الهم بها ما هو من مقتضيات النفوس وغلبات الطباع، فإن الله لا يوليه نفسه وشيطانه، بل يتداركه بلطفه ويمن عليه بحفظه ويعصمه من السوء، كما قال تعالى عن يوسف عليه السلام: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين.
نعم. إذن هذه الآية فيها تحريم أن تشاقق الرسول وأن تخالف الرسول صلى الله عليه وسلم وأن تتبع غير سبيل المؤمنين، فعليك باتباع الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، بفهم علماء الأمة، بفهم الصحابة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. وفي رواية: على ما أنا عليه اليوم وأصحابي. كما قلنا أخواني، الدين لا فلسفة ولا رأي ولا اقتراح ولا قانون، الدين قال الله قال رسوله قال السلف، الدين اتباع. من فعل شيئا أو قال شيئا أو بين للناس شيئا ونسب إلى الدين لابد أن يأتي بأمرين: الأمر الأول الدليل من الكتاب والسنة، الأمر الثاني فهم سلف الأمة، فهم العلماء، أن يكون هذا بفهم العلماء وفهم سلف الأمة. نعم.
قال: وقد استدل بهذه الآية الكريمة على أن إجماع هذه الأمة حجة وأنها معصومة من الخطأ، ووجه ذلك أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين بالخذلان والنار، وسبيل المؤمنين مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه أو تحريمه أو كراهته أو إباحته فهذا سبيلهم، ومن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه فقد اتبع غير سبيلهم. ويدل على ذلك قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. ووجه الدلالة منها أن الله تعالى أخبر أن المؤمنين من هذه الأمة لا يأمرون إلا بالمعروف، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه فهو مما أمروا به، فيتعين بنص الآية أن يكون معروفا، ولا شيء بعد المعروف غير المنكر. وكذلك إذا اتفقوا على النهي عن شيء فهو مما نهوا عنه فلا يكون إلا منكرا. ومثل ذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، فأخبر تعالى أن هذه الأمة جعلها الله وسطا أي عدلا خيارا ليكونوا شهداء على الناس أي في كل شيء، فإذا شهدوا على حكم بأن الله أمر به أو نهى عنه أو أباحه فإن شهادتهم معصومة لكونهم عالمين بما شهدوا به عادلين في شهادتهم،
فلو كان الأمر بخلاف ذلك لم يكونوا عادلين في شهادتهم ولا عالمين بها. ومثل ذلك قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، يفهم منها أن ما لم يتنازعوا فيه بل اتفقوا عليه أنهم غير مأمورين برده إلى الكتاب والسنة، وذلك لا يكون إلا موافقا للكتاب والسنة فلا يكون مخالفا. فهذه الأدلة ونحوها تفيد القطع أن إجماع هذه الأمة حجة قاطعة.
نعم، إذن هذه الآية قول الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، يعني من بعد ما تبين الحق، ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم. أخذ العلماء ومنهم الشافعي رحمه الله تعالى من هذه الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين أن سبيل المؤمنين وهو اتفاق المؤمنين، أن سبيل المؤمنين حجة يجب اتباعه، وأن العلماء إذا اتفقوا على حكم مسألة قالوا هذا واجب، قالوا هذا مستحب، قالوا هذا محرم، فلا يجوز مخالفتهم في ذلك. ولهذا عندنا مصادر الاستدلال: الكتاب، السنة، الإجماع. يعني إذا أجمع علماء الأمة في أي عصر من العصور على حكم مسألة وجب اتباعهم فيه ويحرم مخالفتهم فيه. إذن الإجماع حج. وما معنى الإجماع؟ ما معنى الإجماع؟ قال العلماء: معنى الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في عصر من العصور، في عصر من العصور، على حكم مسألة، على حكم مسألة. فإذا العلماء في أي عصر من العصور اتفقوا على حكم مسألة فلازم أن نتبع العلماء ولا يجوز مخالفتهم البتة. ليه يا أخوان؟ لأن الأمة لا تجتمع على ضلال، ما يمكن أبدا، الله يحفظ الأمة من أن تجتمع الأمة كلها على ضلال أو على خطأ. كون الأمة تجتمع فاجتماع حجة، لأن الأمة لا يمكن أن تجتمع على ضلال. لكن لو اختلفت الأمة، علماء ذهبوا إلى هذا القول وعلماء ذهبوا إلى هذا القول، يبقى نحن ننظر، العالم ينظر أو طالب العلم ينظر في الراجح من القولين بحسب ما يظهر له. الأمة مثلا اتفقت على أن الحدث في الصلاة ينقض الوضوء، لو إنسان أخرج ريحا أو نزل منه بول وهو في صلاته فهذا تنطق طهارته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبو هريرة الصحيحين: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. يبقى الحدث هذا ناقض. طيب، هل أكل لحم الجزور ينقض الوضوء أم لا؟ الجزور هو الجمل. هل أكل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال ينقض الوضوء، منهم من قال لا ينقض الوضوء. هؤلاء ذهبوا إلى دليل وهؤلاء ذهبوا إلى دليل. أنت كطالب علم تنظر في الأدلة وترجح. سنرجح مثلا أن أكل لحم الجزور ينقض الوضوء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكل لحم الجزور: أنا توضأ من لحم الإبل؟ قال: نعم. أنصلي في مرابض الإبل؟ قال: لا. أنصلي في مرابض الغنم؟ قال: نعم. أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت توضأ وإن شئت لم تتوضأ. يبقى لحم الإبل غير لحم الغنم. لحم الغنم إن شئت توضأ توضأ، وإن شئت ما تتوضأ ما تتوضأ، إنما لحم الإبل توضأ. يبقى هذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالشاهد أنه إذا اختلفت الأمة خيرنا أقوالها، لكن إذا أجمعت الأمة لزمنا أن نتبعها. خذوا على سبيل المثال، أجمعت الأمة على أنه لا يجوز الخروج على الحاكم الظالم، ظلم، جار، فسق، عربت، المهم لم يكفر. قال النبي إلا أن ترى كفرا بواحا عندكم فيه من الله برواه. عاد الكفر من الظلم من الفسق من أجمعت الأمة على عدم جواز الخروج على الحاكم الظالم. قال النووي في شرح مسلم وأما قتاله والخروج عليه فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. يبقى عدم الخروج إجماع ولا مختلف فيه؟ إجماع. طيب مقتضى الإجماع إيه؟ أننا نتبعهم ولا نخرج عن. يبقى من خرج عن إجماع المسلمين فقد خرج عن سبيل المؤمنين. فلو نزل مشايخ الميادين يبقى خالف الإجماع، خالفوا الإجماع. هذا إجماع ثبت يبقى لا جزء مخالف. ما تقول بقى أنا عندي نص؟ ما عندك أي شيء. لو في نص واحد يخالف هذا الكلام لما أجمعت الأمة على خلاف النص. يبقى المسألة التي يأتيك فيها إجماع تقول سمع وطاعة. فالمطلوب منها شيء واحد، أن تقول لنا هل فعلا في إجماع يا شيخ؟ يعني في كتب تقول في إجماع؟ آه نعم. هات الكتب. طيب خذ الكتب، خذ أصول السنة المحمد، خذ اعتقاد السلف الصابون، خذ السنة الخلاه، خذ الشريعة الأجور. كل ده لا لسه. خذ الإبانة لابن بط، خذ شرح السنة البهرباي. كل هذه الكتب عشرات مئات. ومن لماذا خالف أناس ونزلوا إلى الميادين؟ لأنهم جاهلون بالسنة. يعني يعقل أن هؤلاء يجهلون بالسنة؟ نعم يجهلون السنة. لكن الواحد له 40 سنة بيدعو، 40 سنة بيدعو وجاهل السنة. خذ الكتاب هذا واذهب إليه قل له هذه السنة، لماذا خالفته؟ هذه السنة إجماع. يبقى الإجماع لا يجوز مخالفته. هذا إجماع فلا يجوز مخالفته. يبقى الإجماع حجة، لا يجوز مخالفة الإجماع. يبقى عندنا نص من الكتاب، نص من السنة، إجماع، قياس معتبر، يبقى لا يجوز أن نخالفه. ولهذا لابد أن نرجع في الشرع إلى ماذا؟ نرجع في الشرع إلى مصادر الاستدلال اللي هي ماذا؟ الكتاب والسنة والإجماع والقياس. طيب عندنا إجماع، ما هو؟ عدم جواز بناء المساجد على القبور، فيها إجماع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذوا قبورا بها المساجد. يحذر مصانع، تقول عائشة يحذر مصانع، ما يجوز أنك تبني مسجد على القبر أو تدخل ميت داخل مسجد مبني وتعمل له قبر. طبعا هتقول لي الدنيا كلها على هذا، أقول لك الدنيا كلها مخالف. والدنيا كلها دي بعد 400 سنة اللي جانا منها البلاء والإحداث والموالد والقبور والطواف والحاجات دي كده. لكن أمة الصحابة كان عندهم، أمة الصحابة كان عندهم أنه يدفن الواحد في المسجد، أبو بكر دفن في المسجد، عمر دفن في المسجد، علي، عثمان، طلحة، الزبير، سعد، سعيد. تروح المدينة الآن تلاقي فين؟ هذا البقيع في قبور. ها؟ آه ما أنا بقولك لعنة. لا أما نقول سنة وإجماع، إيه فائدة الإجماع؟ ما احنا عندنا سنة والسنة مجمع عليها. ليه؟ كلمة السنة هذا عندنا نص. لا 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 لا. في الإجماع قسمين، في إجماع على ما ورد به النص، يعني مثلا الأمة مجمعة على أن الصلاة خمس، في نصوص على الصلاة خمس والأمة أجمعت، وفي إجماعات إنما على أحكام لم يرد النص بعينها لكن استنبطت من الشريعة وأجمعوا عليه. فالإجماع يتناول الاثنين، يتناول المنصوص عليه، فالمنصوص عليه الظاهر الأمة مجمع عليه، زي الإجماع على فرضية رمضان. يقول لك كده أي كتاب فقه تقرأه يقول لك ما السنة الصيام مثلا دل على وجوبه، الكتاب والسنة والإجماع. إيه فائدة الإجماع بقى في المنصوص عليه؟ أنا أقول لك إيه فائدة الإجماع المنصوص عليه. فائدة الإجماع في المنصوص عليه أنك لا يجوز لك أن تتأول المنصوص عليه هذا في غير باب، ده احنا عندنا اجماع على ان النص هذا في الفهم هذا. انما انت ممكن تلاعب. تتخيل يا استاذنا احنا بنتكلم دلوقتي بيقولنا مثل الصلاة الخامس اللي ما بيصليش في البلد هنا عارف ان الصلاة خامس اللي ما بيصليش صح؟ يعني البلد مجمع النصارى لو تسألهم يقولك المسلمين بيصلوا خمس صلوات. النصارى اسألهم كده هيقولك بيأذنوا الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء صح؟ بيطلع لك واحد دكتور مش عاجبه حد في الدنيا من المشرق إلى المغرب اسمه هداية وهو حقيقة يسمى ضلالة محمد هداية اسمه محمد ضلال محمد هداية بيقولك هم صلاتين بس ادخل على النت يقولك صلاتين بس ويواجه الدنيا صلاتين بس. احنا عندنا الصلوات مش خمسة ده اتنين بس صلاة بالليل وصلاة بالنهار. انت نفسك بتقول ايه؟ بتقول ديت ده 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 ده, ده, ده السنة والكتاب بيقولوا كده مش محتاج اجماع ما الكتاب واضح. عشان نقطع بقى السبيل على امثال محمد ده وكده يقولك اجماع. اجماع بقى على ايه؟ على انه الصلوات الموجودة دي خمسة مش اثنين بالصلاة بالليل وصلاة بالنهار. ولهذا الله يقول أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كلام شوية. الآية دي دلت على الخمس صلوات. أقم الصلاة لدلوك الشمس دلوك الشمس وهو ما كان بعد الزوال يدخل الظهر والعصر إلى غسق الليل إذا دخل الليل مغرب وعشاء كده أربعة وقرآن الفجر كده خمس خمس صلوات. ثم جبريل نزل فصلى بالنبي خمس صلوات وصلى يومين متتاليين يوم في أول الوقت ويوم في آخر الوقت وقال بين هذين صلاة. يعني يومان يصلي جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم خمس صلوات. نحن ما سمعنا من قبل أن بعض الناس بعض العلماء يقول صلاة خمس. ولهذا محمد هداية قال هذا قول الشافعي قال هذا قول أبو حنيفة قال هذا قول مالك ده قول شيطانه له شيطان هذا الشيطان أغراه. ولهذا أصبح الأمر صعبا. يبقى فائدة الإجماع نقطع السبيل على التأويل حتى لا يأتي واحد يقول هذا حتى لا يأتي واحد يقول بخلاف النص. يبقى ما فائدة الإجماع؟ الإجماع النص لفظ ظاهر. طب والإجماع قطع لفهم غير هذا النص الظاهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القرآن بها مساجد. هل قال أبو حنيفة قال أحمد قال مالك قال الشافعي أن نبني المساجد على القبور؟ أبدا. والأمة متفقة على المساجد تبنى على القبور ولا القبر يدخل المسجد. لكن تعال الآن جعلوا هذه شريعة الوهابية. الوهابية بس اللي ترفض والوهابية بس اللي بتقول الاحتفال بمولد النبي بدعة والوهابية والوهابية هكذا يقولون الوهابية. لأن احنا عندنا في وهابية وفي مداخلة. تروح للصوفية يسميك وهابية احذر. تروح للمشايخ اللي هم بيقولوا احنا سلفيين دول اللي هم ليسوا سلفيين هم بتوع المدين يقولك احذروا المداخل. فاحنا كده مع بتوع الثورات يقولك احذروا المداخل. مع الصوفية والقبورين يقولك احذروا وهابي. فاحنا مش عارفين بقى احنا وهابية ولا مداخلة ولا مخارجة ولا ايه بالضبط. احنا عند قوم وهابي وعند قوم مداخل. طيب المداخل الوهابية أي طائفة على وجه الأرض؟ رد عليا. لا ما في مسميات طبعا ما في وهابية ولا مداخل بس هما يعني يلمزون بهذا يريدون التحذير منك فقولون دول طائفة اسمها كذا احذروا. لكن ما في طائفة اسمها وهابية ولا طائفة اسمها مداخلة ولا يوجد على أرضها. لكن في إخوان مسلمون مفسدون في تبليغ في داعش في قاعدة في أشعرة في معتزلة في صوفية في خوارج في مرجئة في قدرية في جبرية لكن في مداخلة ما فيش. في وهابية ما فيش. ده عالم اسمه محمد عبد الوهاب زي كل العلماء لكن أراد أن يحذروا الناس من الإحضار الوهابي. وفي مداخلة اللي هم بيقولوا احذروا الثورات واحذروا كذا دول سموهم المداخل عشان يحذروا منهم. فانتبهوا ما في مداخلة ولا في وهابية. ولو في مداخلة وهابية يبقوا مبتدع وضلال لأن ما في جماعات. الإسلام لا يقر جماعات إلا جماعة واحدة وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابه. الشاهد أن الإجماع حجة يجب اتباعها ولا يجوز معارضتها. فإذا أجمعت الأمة على حكم لزم اتباعه وعدم الخروج ماذا؟ عدم الخروج عنه. نعم.
قال قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا.
أصبح الآن للأسف الشديد الناس يتطولون على الدين وكل واحد يتكلم في دين براحته، لكن لو جيت تكلم في الطب كل الناس تنكر عليك، أنت دكتور، أنت حضرتك إيه؟ لا أنا مهندس. يعني مش دكتور طيب، ونجي للدكتور أنت مهندس؟ لا، ولا هذا الدكتور بيبقى قاعد والمهندس بيركب له أجهزة ملوش دعوة، هو يكشف على الطبيب ويستعمل الجهاز لكن يركبه لا. فواحد يجي له يركب جهاز الأشعة، واحد يجي له جهاز التحليل وجهاز، هو ماله دخل؟ مش تخصص، ليس تخصص الطبيبات. فلو جاء الطبيب يتكلم في الهندسة المهندس يقول له قف عندك، ولو جاء المهندس يتكلم في الطب الطبيب يقول قف عندك، كل واحد يتخصصه. أما الدين مشاع كلا كلا، طول عمرك تسمع أبو الهول أبو الهول أيام الفراعنة صح؟ علي جمعة طلعوا إدريس عليه السلام، أبو الهول ده إدريس عليه السلام طلعوا كده خلاص، هو حد يقول له بقى نفس وزير الثقافة تقريبا والأثر رد عليه، ذات الوزير رد عليه، طلع أبو الهول إدريس عليه السلام، طلع إدريس عليه السلام سبحان الله. أين دليلك؟ فين الدليل؟ كلام بدون دليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، أين قال الله كذا؟ فصار فيه جرأة على الدين، كل يتكلم بما يحلو له، ودين الله عز وجل توقيفي. قال تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى وما كان لمؤمن ولمؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، وقال النبي وإنه من يعش منكم بعدي، حديث العرب بضر بن سريع، وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. كلام كثير، كل يتكلم. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. يبقى على من يتكلم في الدين أن يقدم دليلا، أي شيء تتكلم في الدين، أي شيء تتكلم في الدين فيه يبقى هات الدليل، هات الدليل. ما عندك دليل أسكت، لا تبدل ولا تحرف. لكن سبحان الله صارت البدع كثيرة، والسبب أن الناس استحسنوا، ولو أنهم اتبعوا الأثر والدين لما كان هناك الاختلاف. نعم.
قال قوله تعالى وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى والصلح خير يؤخذ من عموم هذا اللفظ، والمعنى أن الصلح بين من بينهما حق أو منازعة في جميع الأشياء أنه خير من استقصاء كل منهما على كل حقه لما فيها من الإصلاح نعم، لما فيها من الإصلاح وبقاء الألفة والاتصاف بصفة السماح، وهو جائز في جميع الأشياء إلا إذا أحل حراما أو حرم حلالا فإنه لا يكون صلحا وإنما يكون جورا.
فقول الله عز وجل والصلح خير عام، الصلح خير طالما لا يخالف الشرع، فالصلح خير. رجل يتنازع مع رجل ونريد أن نصلح بينهما، يلا يا جماعة نصلح بينهما الصلح خير. رجل بينه وبين زوجته خلاف، تعالوا يا جماعة نصلح بين رجل وزوجته الصلح خير، والتصالح خير والتسامح. هذا الرجل له فدان أرض وبجواره رجل فدان أرض وبتنازعوا عن قناة الري وكذا، هذا لا أنا أفعل، خلاص يا جماعة إيه رأيكم نتصالح، ها فخلاص مش مشكلة حج محمد سيبه يروي وكذا ما فيش مشكلة، بس مش بتاعته يا سيدي، خلاص هناخد ورق إن الأرض إن المروة دي لك أنت فقط، يلا نكتب تعال يا محمد اكتب يلا ونصلح بينه ما في مشكلة. نعم، في كل أمر أمور دنيا وأمور شريعة بشرط ألا يخالف شرع، فلو تصالحنا على محرم ما يجوز، لا نتصالح على محرم إلا شرط المسلمون عن شرطهم، إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلال. لو تصالحنا الآن على أننا نديك 100,000 جنيه وخدهم منك 105، هنتصالح. وانا راضي جدا جدا انت تاخد 100,000 جنيه تصرف نفسك وتفك زنقتك واجبهم لي بعد سنة 105 وتقول لي تشكر يا شيخ كمان وتصالحنا على هذا. حرام، لان هذا التصالح على خلاف النص. فكل قرض جر نفعا مشروطا فهو ربا، يبقى ما يصلح التصالح على هذا. تصالحوا الان، بيتصالحوا الان في دول العالم دلوقتي، تصالحوا ان الرجل يتزوج الرجل، رجل يتزوج الرجل، ما حصلت من لدن ادم عليه السلام الى اليوم رجل يتزوج رجل. الكائنات كلها ذكر وانثى، هم عايزين يخلوها ذكر وذكر وانثى وانثى، بقى التقسيم ذكر انثى، ذكر ذكر، انثى انثى، وزواج. يعني في قوم لوط كان الرجل يحلو الرجل معصيه، والناس تمالؤوا عن معصيه ولم يعد هناك نكير، بس من الزواج اول مره تحصل، يبقى زواج تدخل محكمه يكتب لك العقد، فهذا فلان متزوج فلان. حتى تلاقي في امريكا دلوقتي وزير مش عارف كان ايه وراه زوجته رجل كده، واحد فل زي واحد واقف كده فل، ده زوجته ذكر مع ذكر، ويريدون تعميما في بلاد المسلمين. يعني حتى هذا فطر ما وجد في اي دين، ما وجد في اي دين ذكر يتزوج ذكر. الكائنات ترى الذكر والانثى، شوف الزريبه بتاعتك لو مؤاخذه، الزريبه عندك ايه؟ ما يكون عندك إناث من البقر أو كذا بتجيب إيه؟ بتجيب ذكر، هو الفحل اسمه الفحل، يبقى في ذكر وأنثى في كل الكائنات، كل الحيوانات فيها ذكر وأنثى، والذكر مات الذكر والأنثى ماتت الأنثى، ولا عقول لها، لكن تلك هداية الله عز وجل، خلق فسوى وقدر بهذا. أما هذا الإنسان الذي أودع الله عافية عقلا أبى أن يكرم نفسه وأن يكرم نفسه بالعقل، ولهذا صدق الله إذ يقول لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. يعني أضل من الإيه؟ أضل من الأنعام. فإذا إذا تصالحنا على محرم لا يصح التصالح هذا، إنما التصالح لابد أن يكون على شيء ماذا؟ على شيء مباح. نعم.
قوله تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا، من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة وكان الله سميعا بصيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى في هذا تهديد للناس على إقامتهم على كفرهم وإعراضهم عن ربهم، فإن الله لا يعبأ بهم شيئا إن لم يطيعوه، ولكنه يمهل ويملي ولا يهمل.
نعم. إياشا يذهبكم ويأتي أيها الناس ويأتي بآخرين، هذا تهديد للناس، يعني لو أقمتم على كفركم فإن الله سبحانه وتعالى قد يذهب بكم ويأتي بآخرين يعبدون الله سبحانه وتعالى ولا يكفرون بالله عز وجل، فهذا تهديد من الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. قال السعدي رحمه الله تعالى فإن الله كان بما تعملون خبيرا، في هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض، ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بالزور، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق وهذا ترك الحق وقام بالباطل.
الله أكبر. فترك الحق جريمة، ترك الحق أن تقول به جريمة، لكن الأجرم من ذلك أن تترك الحق وتقيم الباطل. فعندنا جريمتان، أن تترك الحق والقول به هذا باطل، أن تجعل باطلا محل الحق هذا باطل. فإن فعلت الجريمة الأولى وتركت الحق، كون تترك الحق هذا باطل ومنكر عظيم، لماذا تركته؟ لكن كونك تنطق بالباطل وتجعل الحق باطلا والباطل حقا فهذه جريمة أعظم. ولهذا كان أشد صنف في الناس إثما العالم الفاجر، كما قال السلف اتقوا فتنتين، فتنة العالم الفاجر وفتنة العابد الجاهل، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون. لماذا العالم الفاجر أعظم الناس فتنة يا إخوان؟ لماذا؟ لأنه محل الاقتداء، ولأنه يقع به تبديل الشريعة. الرجل العادي لو فعل أي شيء، يعني رجل عادي بيدخن في الشارع، ها؟ تدخين الرجل عادي، ولما تسأله أنت بتدخن ليه يقول لك يا عم أو بدخن بفرج عن نفسه، لا علاقة له بالشرع، أي لا ينسب فعله إلى الشرع. لكن لو جئت إلى العالم لماذا تدخن يا عالم؟ يقول التدخين مكروه ليس بحرام، وربما يقول مباحا، الناس ستقول التدخين مكروه وليس حرام، أو ربما الناس ما يسألونه، طالما إن الشيخ فلان بيدخن يبقى حلال، لأن لو كان حراما لما دخن، طالما إن الشيخ فلان بيأكل الربا وتاجر بالربا 5-7 يبقى حلال، طالما ان الشيخ فلان في الميدان وبينزل بيقول يرحل يبقى النزول للميادين حلال. غير معقول ان يكون نزول الميادين وخروج على السلاطين يكون حراما والمسجد والميدان ممتلئ بالمشايخ والعلماء، يبقى اكيد حلال. ولا ده انت لن تسأل، انت هتركب ماذا؟ هتركب سيارتك والى ميدان التحرير او ربعة او النهضة او اي ميدان من هذه المدن، لان الميدان مليء بالعلماء في نظرك الذين تقتدي بهم، مليء بالعلماء، فلو كان حراما لما نزلوا الى ميدان. ومن هنا تكون فتنة العالم اعظم. لماذا؟ لان فتنته تنسب الى الدين، ولهذا قال السلف زلة العالم زلة العالم، هذه اكتبوها، زلة العالم زلة العالم. لماذا؟ لأن وراء العالم العالم منتظر، فإذا زل زل وراءه الناس، لأن الناس يقتدون بالعلماء، الناس ما يقتدون بالعوام، الناس يقتدون بماذا؟ يقتدون بالعلماء. فلو سافوا الشيخ فلان في مولد العارف بالله كما يقولون أحمد البدوي يبقى نروح المولد، ولو جابوا في مولد الحسين يبقى نروح المولد، نعم، وهكذا. يبقى هنا اتباع للعالم هذا خطر جدا، ولهذا زلة العالم زلة العالم. تحتاج بقى أن تتواجه كما شديدا جدا من الاعتراضات إذا قلت مثلا إن فلان أو علان أو إلى آخر ذلك أخطأوا، هؤلاء أخطأوا، هؤلاء أخطأوا. ولهذا الناس حينما نقول لا يجوز الخروج على السلاطين ولا ملء الميادين ولا كذا، لأن هذا خلاف إجماع المسلمين، الناس ما يقول لك أين الإجماع، الناس ما يقول لك أين الدليل، الناس بيقولوا قولة واحدة وهي إذا المشايخ هؤلاء لو كان هذا مخالفا علامة إذا خرجوا، وأنتم تطعنون في المشايخ وأنتم تسبون في المشايخ وجريمتكم أنكم تحذرون من المشايخ. المسألة هنا هي مسألة دين يقرر، مسألة سنة تظهر للناس بيننا وبين أي أحد كتب السلف، الإجماع موجود، أين دليلك؟ ولهذا هاتوا شيخا نزل ميدانا فرفع كتابا، ارجعوا كده، ارجعوا اشتريتوا 12 سنة أرجعوا كده في قناة في ميدان في شارع رفع كتابا سلفيا أصول السنة للإمام أحمد، أصول السنة للحميدي، شرح السنة للبربهاري، السنة للخلال، السنة لعبد الله بن أحمد، شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي، الشريعة للأجري، الإبانة لابن بطة، ولا كتاب رفع. أحد يذكر لنا كذا؟ أحد يذكر لنا كتابا رفع في ميدان؟ لكن صوتا يرفع نعم، رأيا يفرض نعم، جماعة تكبر نعم، سلاح يشهر نعم، لكن كتاب يرفع لا، ما في كتاب رفع. حتى نعرف الكلام ده موجود في الكتاب ولا لا، هل هذا الكتاب، هل هذا الكلام عليه سلفون الصالح أم لا؟ يبقى إذن زلة العالم زلة العالم. فعندك جريمتان، الأولى كتمان الحق فتكون شيطانا أخرس، والثاني النطق بالباطل فتكون شيطانا متكلما. فالشيطان صنفان، شيطان أخرس وشيطان متكلم. فمن سكت عن الحق كان شيطانا أخرس، ومن نطق بالباطل كان شيطانا متكلما. فاحذر أن تكون شيطانا إن تكلمت وإن سكت. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب والسنة أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. وذكر الله عن بني إسرائيل عن اليهود يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق، جمعوا بين جريمتين، كتمان التلبيس اللي هو النطق بالباطل. ولهذا آفة العالم وانحراف العالم يأتي من جهتين، الأولى أن يكتم حق، الثانية أن ينطق بباطل. طب والعالم الرباني؟ العالم الرباني من نطق بالحق وقمع الباطل، من نطق بالحق وقرره وقمع الباطل ودحضه، كما قال سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال سبحانه وتعالى قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان زهوق. يبقى إذن العالم بحق هو من ينطق بحق ويقمع باطلا. إنما ضلال العالم يأتي من أمرين، إما أن يكتم حقا وإما أن ينطق بباطل. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، قوامين بالعدل شهداء لله، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، حتى لو هتنطق بالحق على أبيك وهتنطق بالحق على ولدك، كما سئل ابن المديني عن ابنه فقال عن أبيه فقال إنه الدين أبي ضعيف. وجاء عند الترمذي أن ابن عمر إلى الذين يتعصبون المشايخ خذوا هذه الرسائل، أن ابن عمر سئل عن التمتع اللي هو الجمع بين عمر والحج في صف واحدة، قال فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له السائل لكن أباك ينهى عن ذلك، قال يا هذا أرأيت لو أمر أبي بأمر وأمر رسول الله بأمر أمر أبي تتبع أم أمر رسول الله؟ قال أمر رسول الله، قال قد فعله رسول الله. ابن عمر يخالف أباه، ابن عمر يخالف أباه. وورد أن سالم ابن عبد الله ابن عمر خالف أبا ابن عمر وخالف جد عمر، الحفيد بقى الأب خالف الجد، فتربى الابن على هذا أن الحق حق أن يتبع. فكان ابن عمر وكان عمر إذا سئل عن الحاج إذا كان محرما هل له أن يطوف بالبيت قبل، هل له أن يمس الطيب قبل الطواف، طواف الإفاضة بعد الرمي وبعد الحلق له أن يمس الطيب؟ فكان عمر لا يرى ذلك، لا يرى للمحرم أن يمس الطيب حتى يطوب بالبيت. طب وهو عبد الله ولده كان يرى أنه لا يمس الطيب حتى يطوب بالبيت. طب وسالم ابنه، سالم ابن عبد الله ابن عمر، فعمر يرى أنه لا يمس طيبا قبل الطواف، وعبد الله يرى أنه لا يمس من قبل الطواف، وسالم يرى أنه يمس الطيب قبل الطواف. قال حدثت عائشة رضي الله عنها أنها كانت تطيب النبي صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. يعني كانت عائشة بتطيب النبي في موضوعية، قبل ما يحرم تقوم تطيبه في راسه ولحياته وكذا في شعره ولحياته، ده قبل ما يبدأ إحرامه، لأن المحرم إذا بدأ الإحرام لا يمس الطيب. طيب الموضع الثاني تطيبه لحله قبل أن يطوف، يبقى كانت تضع الطيب للنبي قبل الطواف ولا لا؟ قبل الطواف، وعمر لا يرى ذلك، وابن عمر لا يرى ذلك. قال سالم: والسنة أولى، أولى من ابن عمر، أولى من قول أبي وأولى من قول جد. إنما خليك أنت نايم جنب شيخك. النصوص تأتي: شيخنا الذي دعا الأمة من 40 سنة هو شيخنا، له حسنات. جماعتي، شيخي وجماعتي، شيخك رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمعت على الأمة، وجماعتك ما أنا عليه اليوم وأصحابي. شيخك الذي تقتدي به بإطلاق الذي يؤخذ قوله ولا يرد، الرسول صلى الله عليه وسلم. أما من عدا الرسول فكل يؤخذ من قوله، من قوله ويرد، كل يؤخذ من قوله ويرد. فأولئك الصحب الكرام راجعوا، فكونوا قوامين بالقسط، شهداء الله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين، إن يكونوا غنيا أو فقيرا فالله أولى بهم. ما تقول والله أنا يعني هيحف في الشهادة، أصل فقير ولو شهدت عليه يبقى راحت أرض وراحت كذا. لا، قل العدل، احكم بالعدل حتى ولو كان على فقير، حتى ولو كان على عدو، عدوك احكمه بالعدل. قال تعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم، يعني لا يحملنكم بغضكم لقوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولهذا الصحابي الجليل الذي أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود للإتيان بماذا؟ بحق المسلمين، لأن النبي كان قد أبقى يهود خيبر، على أرض خيبر يزرعون كذا، ولهم النصف اليهود وللمسلمين النصف. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليهود عبد الله بن رواحة تقريبا ليأتي بحق المسلمين. فماذا كان؟ أرادت اليهود إعطاء رشوة حتى، فماذا قال الصحابي؟ قال: لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي اللي هو النبي، ولا أنتم أبغض إلي من عددكم من القردة والخنازير. يعني لو أنا عندي، شوفوا عددكم كم مثلا، 10,000 يهودي، لو أنا عندي 10,000 خنزير وعندي 10,000 قرد أحسن منكم، ولكن لا تحملني محبتي له وبغضي لكم ألا أعدل بينكم. قالوا: بهذا قامت السماوات والأرض. يبقى ما يجوز تقول هذا غني هذا فقير هذا كذا، أبدا. فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا، وإن تلووا، انتبه، وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كلام يتعامل خبيرا. قف معه وإن تلووا ديت، وإن تلووا أو تعرضوا. قال: في هذا تهديد شديد للذي يلوي أو يعرض. يبدأ يلون كذا، يبدأ يوري أو يعرض عن قولة الحق أو كذا، يلوي ويعرض. قال: ومن باب أولى وأحرى الذي يحكم بالباطل أو يشهد بزور صراحة. إذا كان من لوى لسانه وحرف من أجل إن ضيع الحقوق هذا، فما بالك بالذي يصرح، لأنه أعظم جرما، لأن الأولين ترك الحق وإن تلووا أو تعرضوا، وهذا ترك الحق وقام بالباطل. فاحذر يا أخي المسلم أن تكون تارك الحق قائما بالباطل. اتق الله عز وجل في نفسك وفي الأمة، اتق الله في نفسك وفي الأمة. ولا يبغي الإنسان يتكلم في دين الله إلا بحق، إلا بعلم، إلا بصواب، إلا بإصابة. من عدة أيام مات رجل يقال يوسف القرضاوي. كل أدعياء السلفية يقولون مشايخ الدعوة السلفية كله عزة في القرضاوي، رأس الإخوان في العالم. الإخوان عارفة كده، العوام عارفة كده، كل البشرية تعرف أن يوسف القرضاوي رأس الإخوان. أنت بتعز ليه فيه؟ أخونا المسلم. طب أخوك المسلم ده له آراء باطلة، أخوك المسلم ده يلقب بأبو الثورات. أبو الثورات هو نفسه ده منطق يوسف القرضاوي يقول كده، يقول وهو بيشيد بدور في ثورات العالم العربي اللي بيسموها الربيع العربي اللي هو الدمار العربي ده، يقول وهو يبين دوره، يقول حتى قال الناس عني أنا أبو الثورات، أبو الثورات، أبو الإفساد في الأرض. أو الإفساد الذي يصادم منهج السلف. السلف يقولون لأن أحيا 60 سنة مع إمام ظالم أحب إلي من أن أحيا ليلة بلا إمام. أظن كله يعرف هذا. حاكم ظالم، لو افترضنا حاكم ظالم زود الضريبة شوي الضعف، السيارة بعد ما كنت بدفع 500 بدفع 1500، الأرض كنت بدفع على 25 جنيه بقى 250 جنيه 10 أضعاف. مع حاكم ظالم أحب من أن أحيا ليلة بلا حاكم. ليه؟ سيارتك تتخذ منه. أنت كنت بتدفع كام؟ 350 جنيه ودلوقتي بقى كام؟ 3000 جنيه بقوا 300000 جنيه بدون حاكم. بدون حاكم ده لو افترضنا الظالم. مش بقى باخد منك عشان أصف لك الطريق، مش باخد منك عشان أجيب لك الكهرباء من السد العالي توصل بيتك عما أنت شغال الرموت وأنت نايم على السرير عايزة تجيلك مجانا كده ما شاء الله يعني خلاص، وجالك المية بتفتح دلوقتي بايه؟ برضو بالرموت بنفتح المية، تحط ايدك كمان تحت العنفية غير الرموت كمان تحطه تنزلك المية تشيل ايدك تشيل ايدك ما عادش في مية ما شاء الله عليك، تحمل البني وبقى عملك حمام سباحة ببيتك وعايز تجيلك المية كده تجيلك المية كده من السماء تنزل لك كده، مش محتاجة آلات مكنات محطات كده كده، فباخد منك وديه. لكن هنفترض ان حاكم ظالم ظلمني في السنة بألفين جنيه، طيب خلاص ارحل يا حاكم ارحل يا حاكم هنحرق البلد. رحل الحاكم، جاء مين؟ جاء البلطجي. عمل ايه؟ هات العربية انزل، هات زوجتك يفجر امامها فيها امامك، هل تستطيع ان تمتنع؟ فدان ارضك هاخده هاخده حط ايد عليه وبتعالج اجيب لك عصابة. فايهما اشر، ان يكون حاكم وظالم ولا الا يكون حاكم فيكون ظالمون فبدلا من ظالم ظالمون؟ زي ما انتوا كده ما شاء الله كل واحد حط 5-6 ترابيز في على الباب في حياتكم. ها طبعا كلنا جبنا ترابيز جديدة، مفيش حد عمل شقته ولا بيته الاول كان بترابيز، مسألة كلها يعني ترباس واحد ولا حاجة كده اللي هو، لكن جبنا الحدادين وكله حط وما اكتفناش بكمان بده، ده احنا جبنا عملنا شبكة حديد، ومش بكده ده احنا عملنا ورديات في الشوارع، كل شارع يطلع 5-6 يومين، مش بس كده الناس عاملة كمين على القرى، دخلت كل بلد تلاقي كمين محطوط كده، واد معاد بنوم تجارة، واحد تاني صنايعي، وتالت كهربائي وواقف بطاقتك وهكذا. ومع ذلك ابنك يجيب نصف مليون يتلاقي مذبوح عند الكوبري الفلاني. الشاهد مش هنطول في هذا الامر في هذا الباب، لكن اقول كما قال السلف، فهذا الرجل ابو الثورات الذي يجلس هناك في قطر ويتقاضى دولارات كما هي، وأما أنت ادفع الثمن ادفع الثمن. يأتي خطبة من قطر إلى ميدان التحرير ليخطب خطبة عصماء لأبنائه من الثوار. هذا الرجل يتسلط بعقل على أحاديث الرسول، مش فقط صورات. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم للنساء في حديث في الصحيح، يا معشر النساء تصدق فإن رأيتكن أكثر أهل النار تكفرن. قلنا يكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير. يقول يوسف القرضاوي النبي كان يمازح النساء بس، ما كان يقصد أن كنا أكثر أهل النار، كان بس مزاح يعني، هذا كان مزاح كان يمزح معه فقط. قال النبي في حديث أبو بكر لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. القرضاوي يقول ده هذا كان زمن النبي، هذا بس كان أيام زمانه ما كانش الأيام دي. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهودا والنصارى أولياء. لا مش كل اليهود. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا يهودا والذين أشركوا. هذا كان على عهد أيام الرسول بس. طب اليهود اللي أخذوا فلسطين وأنت واحد إخوان عمال تقول عندك حماس وإخوان وفلسطين وقضية، يقول لك خصومتنا معهم خصومة أرض مش خصومة عقيدة، ليس خصومة عقيدة. يعني ضلالات لو نسردها كثيرة وكثيرة جدا، ومع ذلك يعزي فيه من يزعم أنه على المنهج السلفي. تعزي فيه ماذا؟ افرح فيه، افرح في موته، لأنه إذا مات صوت ينطق بالباطل فتفرح به. نعم. فإذا زلة العالم زلة العالم. نعم.
قال قوله تعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. قال السعدي رحمه الله تعالى: دلت الآية أنهم إن لم يزدادوا كفرا بل رجعوا إلى الإيمان وتركوا ما هم عليه من الكفران فإن الله يغفر لهم ولو تكررت منهم الردة. وإذا كان هذا الحكم في الكفر فغيره من المعاصي التي دونه من باب أولى، أن العبد لو تكررت منه ثم عاد إلى التوبة عاد الله له بالمغفرة.
يعني الآية تقول: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، لأنهم ماتوا على الكفر. في الآية مفهوم الآية ماذا؟ أنهم لو تابوا تاب الله عليه، ولا شك أن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. أي لو تاب العباد منها لغفر الله عز وجلهم الذنوب جميعا. حتى فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، قال الله عز وجل لموسى وهارون: اذهبا إلى فرعون فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. يعني لو تاب فرعون تاب الله عليه، من قال ما علمت لكم من إله غيري، والذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، والذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، قال تعالى: أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني لو تاب هؤلاء لتاب الله عليه. أما من مات على الكفر والشرك فإن الله لا يغفر أن يشرك به، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي هذه الآية أيضا دليل على أن الكفر يتفاوت، فبعض الكفر أغلظ من بعض وبعض الكفر أشد من بعض. ولهذا النار دركات، الجنة درجات، درجات كل درجة أعلى من الأخرى وأعلاها الفردوس الأعلى. ولهذا إذا سألنا الله الجنة سألناه الفردوس الأعلى. والنار دركات بعضها أسفل من بعض، ولهذا الدرك الأسفل في النار هو أشده، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار هذا أشده. فالكفر إذن يتفاوت، فبعضه أشد من بعض، ولهذا عذاب الكفار بعضه أشد من بعض. نعم. كما أن الإيمان أيضا يتفاضل، فبعض الإيمان أعلى من بعض. نعم.
قال قوله تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية: الترهيب العظيم من موالاة الكافرين وترك موالاة المؤمنين، وأن ذلك من صفات المنافقين، وأن الإيمان يقتضي محبة المؤمنين وموالتهم وبغض الكافرين وعداوتهم.
نعم. قال تعالى: بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة، تريدون عند الكفار العزة ولهذا توالونهم ولا توالون المؤمنين، فإن العزة لله جميعا ليست للكافر، إنما العزة لله وللرسول والمؤمنين، كما قال تعالى: ولله العزة وللرسول والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. فهذه الآية فيها تحريم موالاة الكفار. ما معنى موالاة الكفار؟ يعني محبتهم، محبة الكفار. هل يجوز محبة الكافر؟ الجواب لا. طب هل يجوز ظلمه لأنك لا تحبه؟ الجواب لا. إذن كيف أفهم هذا الأمر؟ أبغضه ولا أظلمه؟ نعم، تبغضه ولا تظلمه، تبغضه بقلبك لكفره وتحسن إليه لجواره. ولهذا قال تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه إن الله يحب المقسطين. يعني جاري نصراني، نعم جاري نصراني هذا لا أظلم، له حق يأخذ. طب نصراني له إشكالية مع مسلم والنصراني له الحق، أحكم للنصراني بهذا لا أظلم. طيب نشب حريق في بيته، أطفئه، طلع مية وأطفئه، لكنه ما حكمه عندي؟ كافر. طيب من جهة الموالاة تبغض كل أحد ليس على الإسلام، يجب. قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون باليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباهم أو أبناهم أو إخوانهم أو عشرتهم. بعض أيضا علماء السوء أخذ من الإحسان إلى الكافر محبة الكافر، لا، محبة الكافر، موالاة الكافر حكم، والحكم على الكافر حكم، والإحسان إلى الكافر حكم. ولهذا عندنا ثلاث كلمات إذا أردت أن تعرف حكم التعامل مع الكفار أو ضابط هذا الباب، فعندك ثلاث كلمات ضابط هذا الباب، ثلاث كلمات. الكلمة الأولى المعتقد فيهم، المعتقد فيهم، ما معتقدنا فيهم؟ كفار. أي واحد لا يؤمن بالرسول صلى الله عليه وسلم ولا يؤمن بالقرآن هذا كافر. قال النبي كما بحيث أبو هريرة عند مسلم والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أهل النار. فالمعتقد معتقد فيهم كفار، إنما اللي يقول بقى الجنة ليست حجرة عن المسلمين والجنة للجميع والكلام هذا، هذا كله كلام باطل فاضي، هذا الكلام فاضي باطل ما في أثار من علم. طيب هذه الكلمة الأولى في المعتقد. الكلمة الثانية الموالاة، يجب بغضه، يجب بغضه. طيب الكلمة الثالثة المعاملة، يجب الإحسان إليه، يجب الإحسان إليه ويحرم ظلمهم والتعدي عليه، لا يجوز التعدي عليه. فإذا أحسن، إذا عليك ببره، وجدت السيارة على الطريق متعطلة قف وسانده وكل شيء، وجدته كذا وجدته كذا، لو ظلم، لو ولدك ظلم أنصفه وأعطيه الحق، لكن هذا شيء والمعتقد شيء والموالاة شيء. يبقى عندنا ثلاث كلمات، معتقد، موالاة، معاملة. نعم لا 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 ترد السلام، لأن النبي نهى عن ذلك صلى الله عليه وسلم في أصح قول أهل العلم، ولا بعض أهل العلم يرى، يرى إذا قال السام فتقول عليه، لكن إذا قال السلام مختلف فيه، منهم من قال يرد لقول الله عز وجل وإذا حجم تحيد فحيوا بحسنها وردوها، ومنهم من قال لا يرد لأن النبي قال فقولوا عليه، لكن محل اجتهاد، يعني من رد لا ينكر عليه، لا ينكر عليه لأن له وجه من الأدلة، له وجه من الأدلة، لأنه جاء في بعض الألفاظ قال فإنهم يقولون السام، فعلل الرد بماذا؟ عدم الرد بأنهم يقولون السام. قال العلماء الذين يرون الرد فإنه إذا اتضح قولهم السلام فقولوا عليكم، نعم بيقول رد. أنت بتسأل عن إيه؟ نعم خلاص احنا خدنا الرد، يبقى الرد خلاص عرفنا الرد، هذا بالنسبه. اما الابتداء لا، لا تبتدأ، وبعض السلف كان يرى الابتداء، لكن الصحيح انه لا يبتدا لان النبي قال لا تبدأ، لا تبدأ، لكن ممكن كلمات اخرى، يعني مثلا لما تقول مثلا ازيك حاجه ما لهاش معنى كده، حاجه ما لهاش معنى يعني. ماشي ازيك وخلاص، فما في مشكله. نعم نعم ليه؟ نعم يجب الإحسان بمعنى تحريم الظلم، تحريم الظلم يجب الإحسان بمعنى تحريم الظلم، لكن من جهة عدم الظلم أن تحسن أو لا تحسن، بمعنى يعني إن شئت أن تحسن وإن شئت كف أذاك، فالإحسان إلى ذلك قد يكون مستحبا إذا كان تأليف القلب، تأليف القلب، وقد يكون مباحا إنما إذا كان فيه ظلم فهذا حرام، فهذا حرام. نعم. فالذي يجب الإحسان الذي هو دفع الأذى، أما إذا كنت ما في أذى هل تلزم بالإحسان؟ يستحب إذا كان لتأليف قلبه، أما إذا لم يكن لتأليف، أما إذا لم يكن كذلك ولم تحسن ولم تقدم فهذا على الإباحة. نعم.
قولوا
الدعاء له لا بأس بأن يهديه، لكن ليس الدعاء الذي يكون نتيجة موالاة، يعني احنا أصحاب أصلح حالك، لكن لو أنك دعوت له تأليفا لقلبه ورجاء أن يسلم ما في مشكلة. النبي دعا للمشرك، ولهذا بوب البخاري في صحيح قال باب، بوب بابين، باب الدعاء على المشركين وباب الدعاء للمشركين، بابين، باب الدعاء على وباب الدعاء لي. فمن أدلة الدعاء للمشركين قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدي دوسا، كانت قبيلة مشركة، اللهم اهدي دوسا وأتني به، فهدى الله دوسا كلها. وجاء أيضا في الصحيح أن أبا هريرة قال: يا رسول الله أدعو الله لأمي، وكان دعوها الإسلام تأبى، فقال: أدعو الله لأمي، فدعا النبي لأمه أن تسلم. فلما عاد أبو هريرة إلى بيته كالعادة وجد الباب مغلقا. يا أمه، قالت: انتظر يا أبو هريرة على رسلك. وسمع صوت الماء، فلما دخل إذا بها قد أسلمت. فدعا لأم أبو هريرة كانت مشركة. طيب، ودعا على المشرك، قال: اللهم اهزم بن أحزاب، اللهم زلزله. قال العلماء والجمع بين البابين دعا على دعا لي هو أنه من رجي إسلامه يدعى له، يدعى له، ومن خشي شره يدعى عليه، يدعى عليه، إذا خشي شره يدعى عليه، إنما إذا رجي إسلامه يدعى له أن الله يشرح صدره. نعم نعم. لعن، كاللعن في حديث أبو هريرة في الصحيح: اللهم لعن سهيل بن عمرو، اللهم لعن الحارث، هذا كاللعن وليس الدعاء. فلهذا قال الله تعالى، أنزل قوله: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون، فتاب الله عليهم جميعا. اللي دعا عليهم النبي هؤلاء سهيل بن عمرو والحارث بن هشام صفوان بن أمية، ثلاثة دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، لعنهم، اللهم لعن سهيل، اللهم لعن صفوان، فأسلموا جميعا. سهيل بن عمرو أسلم. ما في مشكلة، النبي تعامل مع اليهود عاد، أعطى وأخذ عاد. ليه؟ لأنها حتى ولو كانت أموال ربوية بالنسبة له، لأنها انتقلت إليك على وجه مباح، نتيجة عمل مباح، نتيجة عمل مباح. مثل ما تبيع أنت للنصراني اليهودي وتأخذ مال، تأخذ مال، لأن المال ليس محرما لذاته، محرم لكسب. يعني المئة جنيه في إيد النصراني، هي المئة جنيه في إيدك، هي المئة جنيه في إيد اليهودي، هي المئة جنيه في، هي مئة جنيه ورقة، مش ده الورقة دي الحرام، وما هي الحرام؟ المعاملة. فلهذا هو محرم لكسب، هب ان هو بياكل الربا وتجرب الربا، طب لكن انت خدتها منه ربا ولا خدتها منه بيع وشراء؟ بيع وشراء، يبقى مباح. زي واحد حرام منصاب بيسرق ويبلطج على البشر ويقف وياخد منهم محافظهم، وانت راجل عندك بقال وفاتح وجي يشتري منك مثلا حاجه ساعه وكلام من، تقول مالك حرام؟ لا، هذا محرم. لماذا؟ هو سرق، هو سرق هذا المال وكذا، هذا إثمه عليه، لكن انتقل إليه على وجه المباح فما في مشكلة. نعم. لكن بالنسبة للعمل بقى عنده، العمل عنده جائز بشرط ألا يكون فيه الإذلال للمسلم. يعني ما تروحش بقى إيه تمسح له الحذاء لو مغزى، يعني بقى أنت شغال كده تمسح له الحذاء كل يوم وتاخذ الكلام، ما ينفعش ما ينفعش. لكن شغل عادي، مندوب مبيعات، مهندس ماسك مش عارف ايه كذا ايه، ما فيش مشكله. نعم.
البخاري
مين؟
تبوابات البخاري.
نعم.
بواب البخاري ثلاثة أبواب، باب الدعاء على المشركين، وباب آخر باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم، وباب آخر باب الدعاء للمشركين. في باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفهم علق ابن حجر فقال قوله ليتألفهم، ومن تفقه المصنف إشارة منه إلى الفرق بين المقامين، أنه صلى الله عليه وسلم كان تارة يدعو عليهم وتارة يدعو لهم، فالحالة الأولى حين تشتد شوكتهم ويكثر أذاهم كما تقدم في الأحاديث التي قبل هذا الباب، والحالة الثانية حين تؤمن غائلتهم ويرجى تألفهم كما في قصة دوس، وسيأتي شرح الحديث.
طيب، هل فرق بين الدعاء لهم بالهدى لتألفهم وبين الدعاء لهم بس مجرد؟ وهنا بواب بابين، باب الدعاء للمشركين والباب الثاني اللي هو باب الدعاء
للمشركين بالهدى ليتألفه،
ده باب، وباب الدعاء للمشركين فقط. نعم. الدعاء للمشركين فقط، هل هو أوضح الفرق بين المبين؟ لأنه قد يكون الفرق، ما هو ما الفرق يا أخوان؟ باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفه، إيه الفارق بين البابين؟ ما الفارق الذي يظهر لكم؟ باب الدعاء للمشركين، خلاص على المشركين هذا باب منفصل، باب الدعاء للمشركين، باب الدعاء للمشركين بالهدى ليتألفه.
يعني هو ممكن لا يرجى إسلامهم ولكن يأمن شره، ما فيش بينه وبينه أي عداوة ولكن لا يرجى إسلامهم، لما يكون مثلا مسيحي
لا، إذن هو هيدعو لهم ليه؟
عشان في سبب بينه
وبينه. نعم، تقعيد. طب ايه الفرق بقى للمشركين؟ باب الدعاء للمشركين دعاء، هذا باب عام، انما هذا الباب دعاء بالهدى ليتلفه خاص، دعاء بالهدى بصفة خاصة اذا رجي كذا. طب باب دعاء لهم بصفة عامة قد يكون ماذا؟ برفع بلاء مثلا عنهم ليستبقيهم للإسلام، أو بمنع مضر. أما رأيتم جبريل لما نزل بملك الجبال قال ماذا؟ هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبة، قال لا، إني لا أرجو أن يخرج الله عز وجل من أصلابهم من يعبد الله عز وجل ولا يشرك به ولا يشرك بشيء. وجاء أيضا في سبب في سورة حاميم تنزيل كتاب الله من رب العالمين، يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب عليهم، أنه حصل للمشركين جوع وكذا حتى كادوا يهلكوا، وجاءوا النبي وناشدوه الرحم أن يدعو الله لهم فدعا له. فباب دعاء المشركين أعم من الدعاء بالهداية، وأما باب الدعاء بالهداية فهذا باب خاص، فهذا باب خاص، فيكون هذا من الدعاء العام وهذا من الدعاء الخاص. نعم.
قال قوله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. قال السعدي رحمه الله تعالى ذلك أن الواجب على كل مكلف في آيات الله الإيمان بها وتعظيمها وإجلالها وتفخيمها، وهذا المقصود بإنزالها، وهو الذي خلق الله الخلق لأجله، فضد الإيمان الكفر بها، وضد تعظيمها الاستهزاء بها واحتقارها، ويدخل في ذلك مجادلة الكفار والمنافقين لإبطال آيات الله ونصر كفرهم، وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم، فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهزاء بآيات الله، يتضمن الاستهانة بآيات الله، لأنها لا تدل إلا على حق ولا تستلزم إلا صدقا،
بل وكذلك يدخل فيه حضور مجالس المعاصي والفسوق التي يستهان فيها بأوامر الله ونواهيه، وتقتحم حدوده التي حدها لعباده.
نعم، هذه آية عظيمة جدا في بيان حكم مهم جدا يا إخوان. نحن قدمنا بأنه لا يجوز للإنسان أن يكتم حقا، طيب، ولا أن ينطق بالباطل. فمن كتم حقا كان شيطانا أخرس، طيب، ومن نطق بباطل كان شيطانا متكلما. يبقى عندنا جريمتان، جريمة كتمان الحق وجريمة أن التكلم بالباطل. في جريمة ثالثة، في جريمة ثالثة، ما هي؟ جريمة القعود مع أهل الباطل حال خوضهم في باطل، مع أنك لم تخوض معهم لكن فقط جلست، فقط جلست، جلست مع المشركين وهم يخوضون في آيات الله ويستهزئون، جلست مع أهل البدع وهم على بدعهم يضللون الناس ويضلون الناس. فمن جلس معهم أخذ حكمه. انتبهوا، هذه جريمة ثالثة قد يستهين بها كثير من الناس. يقول لك أنا ما نطقت بباطل والحمد لله ما شاركت معهم، أنا بس كنت جالس، بس كنت جالس فقط، فقط جالس. هذا منكر يضار، هذا منكر في المجلس، على ما تجلس؟ فجلوسك معهم يلحقك به. لهذا اتفق السلف على أن من اتخذ أهل البدع بطانة كان منهم. لما دخل سفيان الثوري رحمه الله البصرة سأل عن الربيع بن صبيح أو صبيح، سأل عن الرجل يعني، فقالوا ما نعلم إلا نعلم السنة، رجل مشايخ، مشايخ على السنة، لأن كم من شيخ يقول لك أنا على السنة، أنا سلفي، كل خير في اتباع من سلف وكل شيء في اتباع من خلف. وهو فين؟ وجهه لأهل البدع، موالاته لأهل البدع. لهذا كل من أثنى على القرضاوي حكمه حكمه، كل من أثنى على الإخوان حكمه حكمه، كل من أثنى على التبليغ حكمه حكمه. إذا كان يعرف ما عند الإخوان ويعرف ما عند القرضاوي ويعرف ما عند التبليغ، وكل من أثنى على الأشاعرة فهو مثلهم، وكل من أثنى على الصوفية فهو مثلهم، لأن الثناء أعظم من القعود. فقط مجرد أن يقعد ولا يثني يلحق الرجل بهم. فقالوا ما نعلم إلا أنهم على السنة. قال من بطانته؟ من بطانته؟ ويقعد مع مين على طول دايما كده؟ قالوا القدرية، بيقعد مع القدرية. قال قدري، إذن هو قدري. أنت الآن في بيتك، ابنك، كنت فين يا ابن؟ مع فلان. يا ابن فلان ده بتاع مخدرات، يا ابن فلان ما تمشيش معاه، أنت يا ابني لو مؤدب ومحترم مش هتمشي معاه. وبعدين الليلة اللي بعدها عنده، والله والله يا أبي ما أشرب، والله ما بشرب أبدا. ما بتروح ليه؟ أنا بقعد بس كده. لا يا ابني ده هيشبهك، ده يا ابني هيعوصك، ده بقى. أليس كذلك إحنا بنقول هذا؟ طب إن أصر ولدك بتحكم عليه، أنت مثله تماما، أنت مثله، إما أنك بتشرب معاه أو موافق، إما أنت مثله تماما، أليس كذلك؟ لو واحد فيكم أخوه فرحه اليوم وجيب راقصات وراقصين وهو ما شاء الله إمام المسجد ده ويخطب بنا، وراح جلس بس عشان أخوه ما يزعلش، فجلس في مكان كده في الخيمة وقعد كده وزعلان ومتضايق وثابت، ها يجوز؟ ما يجوز. طرحناك ليه؟ أصل خايف أخوي يزعل. أخوك يزعل؟ أخوك يزعل؟ تعصي الله عشان أخوك ما يزعلش؟ أخوك هيزعل برضه. تعرف أنت قاعد مكشر كده أخوك زعلان، هيقول لأمك شوفي ده كان قاعد وزعلان، ده ما قامش يعمل، مش المفروض يقوم ويستقبل؟ تمام. أمال إيه؟ ما أنت أهنت نفسك، ما أنت تركت قضيتك. ما هو لو أنت اللي بتهاجم إزاي أخويا تعمل كده؟ يبقى أخوك هيلم هدومه من ناحيتك، اسكت بس يا عم ما تجيش. لكن انت بقى رحت وقعدت ومن زاوية طب خد بقى برضو هزعل. ولو انت استقبلت وما جيتش في الصباحية برضو هزعل. وراك هزعل لما تخرج من ماذا؟ من استقامتك. اخرجوا آل لوط من قريتك من الناس يتطهرون. فمن جالس اصحاب الباطل لحق بهم. حكم لابد ان نعرفه يا اخوان، لان كثير من الناس يخفى عليه هذا الحكم. يظن انه ان قعد مع اهل الباطل ولم يشركوا بباطلهم انه براءه. لا، الله قال ماذا؟ انكم اذا مثلهم. من الذي قال؟ وقد نزل عليكم في الكتاب يعني اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزاء بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره. انكم اذا مثله، اي من كان معهم فكان منهم. ولهذا قال السلف: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته. انظر الفلان ده مجلسه مع مين؟ بيروح انا ضد الاخوان وكل يوم سهران عنده، انا ضد الاخوان وداعيهم يوم حفل كذا، انا ضد الصوفية وبيوزع عليهم طعام في احتفالهم بمواليدهم، انا ضد التبليغ وهو اللي فتح لهم المسجد ومعادهم ياكلوا ويشربوا ثلاث ايام. اذا انت تبليغي، انت اخواني، انت مثلهم تماما. قال تعالى: انكم اذا مثلهم. فكيف بمن اثنى عليهم؟ فكيف بمن احتضنهم وفتح لهم بابه؟ نعم. احنا ما لنا دخل مكفره ولا غير مكفره. ما له مش له.
الله سبحانه وتعالى قال في بحث اكل الكتاب وكذا مجالستهم والتعامل معهم وكذا.
قال كذا مجالسهم والتعامل معهم؟
التعامل معهم مع اهل الكتاب
ما في مشكله، مع اي احد تعامل وشبيع وتشتري بطانه صحبه وانت مثلهم في الضلال والانحراف، وليس في الكفر الا اذا اعتقدت اعتقاده، لكن ضال انت تروح تسهر معاه بطانه، انما تشتري تبيع وانت ماشي في الطريق عنده تكاتك عنده سيارات تروح تشتري سياره ما في مشكله. نعم.
ما ينفعش حتى اقعد معاه خالص لو مش هنتكلم في امور الدين، يعني قاعده معاه كده قاعده عاديه
قاعده حبيه كده،
قاعده ضرابه قاعده شغل، انما كلام في البدع.
لا ولو لا تتخذوا بطانه، لكن انت مثلا رايح تجيبه عامل، انت بتاع صب وتجيبه عامل يشتغل وتروح هتيجي عندنا شغل في المكان الفلاني وكذا، طب وتتفق معاه، ده مش بطانه، ده انت بتاخده عامل بس. ايوه هي كلمه صحوبيه، الخلاصه دي صحوبيه. محمد مصاحب هو ده صحوبيه، دي هو ده السر. لا اه طبعا صحوبيه، وتروح تقعد ويجي واخواته لا حرام ممنوع. رجلان تحب في الله اجتمع عليه وافترق عليه، ده اللي انت تحبه، ده اللي انت تصاحبه، لانه مؤمن بينصحك، لكن التاني هيؤثر فيك وقد يضرك وقد يبهرك وقد يخرجك من دينك. سلوكه نفسه بس ما تاخدوش صاحب، ما هم بيتعمدوا، ما عشان يعكس بقى الفكره، هم شوف بيتعمدوا عشان يغير مسلماتك، عشان يغير مسلماتك، ممكن يخسر في تجارته عشان تقول الكلمه دي انه احسن من كذا واحسن من كذا واحسن من كذا، ممكن يخسر في تجارته. انا عن نفسي هغديك والبطله في البيت اعملها لك عشان الف قلب واجيب الحاج محمد يبقى معاه، هخسر بطه مش مشكله، بس بألف قلبك مش خسار. يعني ساعات اعمل كده وساعات اخدك بالسياره واديك هناك القاهره مشوار، ايه يعني؟ بس اثرتك، فدي بيدرس، دي امور بتدرس. نعم.
قال قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء.
فلا تصحب الا مؤمنا. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير ملتكم، لا يألونكم خبالا. نعم.
قال قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين، أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا؟ قال السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على كمال عدل الله، وأن الله لا يعذب أحدا قبل قيام الحجة عليه، وفيه التحذير من المعاصي، فإن فاعلها يجعل لله عليه سلطانا مبينا.
نعم، لأن الله قال أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا، يعني حجة في عذابكم إن واليتموهم، فيها أن الله لا يعذب إلا بعد حجة. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ولهذا من أتى المعصية، من أتى البدعة، من أتى كذا وكان جاهلا بها لم تبلغه الحجة، فإنه لا يعذب عليه حتى ولو أتى البدعة، حتى ولو قال كفرا وهو لا يدري أنه كفر فإنه معذور، لكن إن بلغته الحجة قام الحكم عليه. نعم.
قال قوله تعالى إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما.
نعم.
قال السعدي رحمه الله
نقول ما فعل الله ولا ما فعل الله؟
ما يفعل الله،
يعني نفخم لام الله ولا نرققها؟ هذه نفخم ولا لها بعد ضم، فإذا جاءت اللام بعد ضم أو فتح فخمت، لكن بعد كسر رققت. بسم الله، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله، لكن قال الله، قال الله، يبقى هنا فخمت، فإن جاءت بعد ضم أو فتح فخمت، وإن جاءت بعد كسر رققت. نعم.
ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. قال السعدي رحمه الله تعالى تأمل كيف خص الاعتصام والإخلاص بالذكر مع دخولهما في قوله وأصلحوا، لأن الاعتصام والإخلاص من جملة الإصلاح لشدة الحاجة إليهما، خصوصا في هذا المقام الحرج الذي يمكن من القلوب النفاق، فلا يزيله إلا شدة الاعتصام بالله ودوام اللجوء والافتقار إليه في دفعه، وكون الإخلاص منافيا كل المنافات للنفاق، فذكرهما لفضلهما وتوقف الأعمال الظاهرة والباطنة عليهما ولشدة الحاجة في هذا المقام إليهما.
نعم. إذا المنافق لو تاب، والمنافق هو من كفر في الباطن وأظهر الإسلام في الظاهر، هذا المنافق كفر خفي، ومنه يسمى النفق، نفقا، نفق في الأرض، دايما النفق تحت مش فوق، خفي. فالمنافق كذلك في باطنه الكفر وفي ظاهره الإسلام. فهذا قال الله فيه إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير، يعني إن ماتوا على ذلك، إلا الذين تابوا، لو تاب لكن بشرط تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين. وقال الله في الآية الأخرى الذين تابوا وأصلحوا وبيانوا. ولهذا المبتدع الخارجي الصوفي الأشعاري لو رجع إلى السنة وأعلن البراءة من البدعة مما كان عليه لازم يقول كده كنت على الباطل، فإن الله يتوب عليه، إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم. أما واحد يقول لك أنا تبت في البيت كده وما يعلن، هذه توبة ناقصة، هذه توبة ناقصة. لابد، أنا مثلا كنت شيخ بتاع ثورات وتبين أن هذا ضلال وخروج ومخالفة لإجماع المسلمين وخروج على صلاة منهج الخوارج، بمعنى صح منهج الذين يرى خروجون على سلطان خوارج، هذا منهج الخوارج. طب أنا تبت أعمل إيه؟ تبت ماذا أصنع؟ أقول تبت استغفر الله خلاص؟ لا. طب والرصيد اللي أنا أخرجت للناس خطب ومواعظ ومقاطع وكتب، ماذا أصنع؟ أقول إني أبرأ مما كنت عليه وأنا كنت على الباطل وكان هذا منهج الخوارج، لكن أنا كنت أجهله والحمد لله طاب الله علي، وإني لقائل بإجماع أهل السنة والجماعة الذي ذكره النووي، وأما قتلهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين، أبرأ إلى غير ما كنت عليه. ما في إشكال، هذا شيء طيب، وبالتالي تبلغ عليك. أما غير هذا ما يقبل. ولهذا أبو الحسن الأشعري لما تاب من منهج المعتزلة ماذا صنع؟ وقف على منبر وتبرأ من ما كان عليه وقال أخلع ما كنت عليه كما أخلع قميص، وخلع قميص يبقى على الملأ. كما ضللت على الملأ فلتكن هداياتك على الملأ. نعم.
قال السعدي رحمه الله تعالى: وتأمل كيف لما ذكر أن هؤلاء مع المؤمنين لم يقل وسوف يؤتيهم أجرا عظيما، مع أن السياق فيهم، بل قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، لأن هذه القاعدة الشريفة لم يزل الله يبدئ فيها ويعيد إذا كان السياق في بعض الجزئيات وأراد أن يرتب عليه ثوابا أو عقابا، وكان ذلك مشتركا بينه وبين الجنس الداخل فيه، رتب الثواب في مقابل الحكم العام الذي في مقابلة الحكم العام الذي تندرج تحته تلك القضية وغيرها، ولئلا يتوهم اختصاص الحكم بالأمر الجزئي. فهذا من أسرار القرآن البديعة، فالتائب من المنافقين مع المؤمنين وله ثوابهم.
فهمتم المراد بالقاعدة ديت؟ أنا أشرح لكم ماذا قال ربي. قال إلا الذين تابوا في المنافقين وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم. ولم يقل الله وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما، أليس الكلام في المنافقين؟ طيب يبقى المناسب وسوف يؤتي الله المؤمنين، ولا وسوف يؤتيهم الله اللي هم المنافقين الذين تابوا؟ المناسب إيه في الظاهر؟ وسوف يؤتيهم الله لما تابوا أجرا عظيما. فلماذا قال وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ولم يقل وسوف يؤتيهم الله أجرا عظيما؟ تصورتم إشكال؟ طب واحد يقول ها عشان قبل الجواب، الله قال إن المنافقين في الدرك أسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا، الحديث عن المنافقين إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتيهم الله. السياق نقول المناسب كده لأنه إخبار عن قوم. أي خلاص عشان خاطر عمك الحاج قول يا رضا، عمك الحاج شاور عليك. نعم.
عند المنافقين لما تابوا انتقلوا مكونهم من التكذيب إلى المؤمنين.
أيوة.
وصاروا مع المؤمنين. إذا التوبة تجب ما قبلها من النفاق وتلحق الذي تاب بالمؤمنين.
تمام. يبقى الله قال سوف يؤتي لهم من أجر عظيم.
فصاروا من المؤمنين.
أحسنت يا رضا. لكن الشيخ بقى اعطانا قاعده، كلامك ده جميل لكن الشيخ ادخلها في قاعده. ما هي القاعده؟ يلا الشيخ ادخلها في قاعده. كلام رضا كويس.
هم تابوا من المؤمنين خلاص يعني.
ايوه
تابوا خلاص، هم
سواء ما عادش منافقين، فالله بيقول سوف يؤتي لهم مؤمنين، ما عادش بقى منافقين. تمام احسنت يا محمد. بس في حاجه بقى قاعده عامه. ايه بقى يا محمد؟ الشيخ العلامة السعيد علمنا ايه؟ الامر الجزئي اللي هو كان حديث في المنافقين، الامر الجزئي لما يدخل في امر كلي يبقى الحكم هنا بنجعله الامر الكلي، حتى لا تتصور انه ان الحكم خاص بالجزء فقط، لا انتقل للعام. فلو قال وسوف يؤتيهم الله اجرا عظيما تبوا المؤمنون، بخلاف لو قال وسوف يؤتي الله المؤمنين، يبقى سواء مؤمنين بالأصل ما كانوش منافقين أو مؤمنين تائبون من المنافقين، يبقى الأجل وسوف يؤتي الله من أجر عظيما. ده القاعدة، أيا كانوا من نفاق تابوا، كانوا أصلا مؤمنين، كانوا كفار وتابوا ظاهر وتابوا، يبقى القاعدة العامة، يبقى الحكم هنا للقاعدة العامة التي تدخل تحتها ماذا؟ تحتها الجزئيات. زي ما انا مثلا بنعمل اليوم، انت مثلا كنت عندك مخالفه ولا شيء وتبت منها او جيت واو الى اخره، فبدل ما اكافئك باكافئ العموم الذين اتصفتم بصفه تجمعكم جميعا. لان لو انا كافئت خاص قد يقول قلت طب احنا ما لماذا لم نكافئ؟ لماذا لم يثنى علينا؟ فالحكم حينما يكون العام يدخل فيه الجزء، وإنما الحكم الجزئي قد يقول لا يدخل فيه العام، لا يدخل فيه ماذا؟ العام. فهنا يقع الالتفات من الجزئي إلى الكل لأن ده الأصل. سوف يؤتي الله المؤمنين أجر عظيم، تعم مين؟ المنافق الذي تاب وتعم المؤمن بالأصل وتعم الكافر الذي تاب وهكذا أي أحد. فالقاعدة هي إتيان للمؤمنين أجر، فلما دخل المنافقون نالهم الأجر. يبقى ما القاعدة التي أثيب المنافقون من أجلها؟ أن الله يثيب المؤمنين، فلما صاروا مؤمنين دخلوا في الايه؟ في الثواب. يبقى التعبير يكون بالقاعدة الكلية، التعبير يكون بالايه؟ بالقاعدة الكلية. نعم.
قوله تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما، إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال السعدي رحمه الله تعالى: يدل مفهومها أنه يحب الحسن من القول كالذكر والكلام الطيب اللين.
المفهوم انتبهتم كما ذكرنا القاعدة في الأول. المنطوق يا أخوان: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. الله لا يحب الفحش، الله لا يحب القول السيء. لكن لو واحد مظلوم، واحد قال: يا ناس وقف هنا في المكان الفاضي هذا الخالي، يا ناس ادركوني، هذا جاري ظلمني، يا ناس هذا جاري كذا، هذا يباح له هذا الأخر، يباح لأنه مظلوم. ولهذا النبي قال للجار، الرجل الذي كان يزيه جاره، قال: خلاص أخرج متاعك، ضع متاعك في الطريق، وقول فلان ظلمني، اللي سألك قل له أنا طلعت خلاص خدت عزالي وحاططه في الطريق فلان ظلمني، أعمل إيه؟ والناس تسب. حتى قال الرجل: تعالى 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 تعالى، رجع حاجتك أنا ما شاء الله، أعمل حاجة بعد إيه خلاص، رجع حاجتك. فلا يحب الله الجهر بالقول من السوء، بالسوء من القول، إلا من ظلم. فمن ظلم يجوز يقول: فلان ظلمني، فلان فعل فيا، فلان أكل حقوقي، فلان كذا وكذا وكذا، لأن الرجل أهدر حقه. نعم، لا يقول ظلمني، يقول هذا ظالم، يقول هذا مجرم فعل فيها وكذا وكذا، إنما لا يتعدى الموضع قدر الحاجة. طيب، إذا مفهوم الآية إيه؟ إذا كان الله لا يحب الجهر بالسوء من القول، إذن يحب الجهر بالخير من القول، كالدعوة إلى الله، كذكر الله، كتلاوة القرآن. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى:
وفي هذه الآية،
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: وفي هذه الآية إرشاد إلى التفقه في معاني أسماء الله وصفاته، وأن الخلق والأمر صادر عنها، وهي مقتضية له، ولهذا يعلل الأحكام بالأسماء الحسنى، كما في هذه الآية لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء، رتب على ذلك بأن أحالنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يعيننا
يغنين.
وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص.
انتبهتم؟ هذه قاعدة. يعني قال تعالى: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، جواب الشرط إيه؟ أين جواب الشرط؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه، تفعل الخير في خفاء في الظاهر، أو تعفو عن سوء، فإن الله كان عفوا قدير. فين الجواب يا أخوان؟ أليس الجواب هو مثلا المقتضي أن يكون الجواب كالآتي: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله يثيبكم عليه؟ الله ما ذكر الإثاب. فإن لكم جنات، الله ما ذكر. قال: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قدير، الله ما ذكر الثواب. فين الثواب؟ هذه أعمال خير صح؟ إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء، طيب أعمال خير ديت فإن الله يثيبكم، طيب فإن الله يدخلكم الجنة، فإن الله يأجركم عليها، كل هذا لم يأتي. أين جواب الشرط؟ فين؟ فإن الله كان عفوا قديرا. طب وماذا استفدت من هذا؟ استفدت من هذا أن ذكر الاسم هنا، اسماء الله عز وجل، تبين المراد وتبين نوع الإثابة. ولهذا قالوا: حذف المعمول يدل على العموم، حذف المعمول يدل على العموم. هنا كان المقتضي أن يقول إن الله يأجرك، لكن توقع كده هيبقى إيه؟ الله يأجرك، طب بعدين الله يثيبك، وبعدين الله يدخلك الجنة، طب وبعدين الله يكرمك، وبعدين الله يخلف عليك. نعم، طالما يحتمل ده كله يبقى الحذف أفضل وأبلغ، لأنه يعم كل هذا ويدل عليه. فإن الله كان عفوا قديرا، واسم الله عفوا وقديرا يدل على عظيم الإثابة والمكافأة. ولهذا قال السعدي رحمه الله لما ذكر عمل الخير والعفو عن المسيء رتب على ذلك بأن أحلنا على معرفة أسمائه، وأن ذلك يغنينا عن ذكر ثوابها الخاص، عن ذكر ثوابها الخاص، لأن الاسم يدل على ذلك. نعم نعم. أن الجزاء من جنس العافية، أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا. أنت عفوت عن سوء عزازي جدير هذا الصنيع أن يعفو الله عن سوء محمد عفوا. ومعنى وأفاد قديرا أن ربك عز وجل قادر أن يثيبك على هذا، وقادر على أن يأجرك على هذا، فليس بالعاجز. نعم. عشان تقول اللي انت عاوزه، عايز تقول الجنة داخل، عايز تقول الخلف في الدنيا لما تعفو عن سوء كذا الله بيكرمك، كل ما شئت محتمل. يبقى هنا الامر ايه؟ محتمل كل شيء. نعم. طيب هذا نكون قد فرغنا من التعليق على هذا، على هذه الرسالة المتعلقة بهذه الآيات المباركة. وهذا يدل يا أخواني على أننا في حاجة ماسة إلى أن نتعبد الله عز وجل بكتابه، ليس فقط أن نتلو ألفاظه، لكن ثانيا بعد تلاوة الألفاظ التي نؤجر عليها إن شاء الله، ثانيا معرفة المعاني وتدبرها، ثالثا التحاكم إليها، رابعا الاستشفاء بها من أمراض القلوب ومن أمراض الأبدان. فلا بد أن نقف عند القرآن وأن نطهر به قلوبنا وأن نتحكم إليه، وأن نجعل القرآن رائدنا، ونجعل القرآن إمامنا، فما أحوجنا إلى القرآن. ولهذا يقول الشافعي رحمه الله في سورة العصر فقط: لو تدبر الناس ما في هذه السورة لكفتهم، فكيف بسورة البقرة، كيف بسورة العمران، وهكذا. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، وصلى الله